بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من منهاج الاعتدال للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهو مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله، وبعد. قال رحمه الله تعالى: وقولنا الخلاف الثامن الشورى.
لا، قال الرافضي: والخلاف الخامس في فدك والتوارث.
قال الرافضي: والخلاف الخامس في فدك والتوارث. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة.
لا نورث
ما تركنا صدقة. قال: قلنا هذا اختلاف أيضا في مسألة شرعية، وقد زال الاختلاف فيها، والخلاف فيها دون الخلاف في ميراث الإخوة مع الجد والعم والحميارية، وميراث الجدة مع ابنها، وحجب الأم الأخوين، وجعل الجد مع الأم كالأب، ونحو ذلك. فاختلافهم في هذه المسائل أعظم لوجوه: أحدها أنهم تنازعوا في ذلك ثم لم يتفقوا، لأنهم ما روي لهم فيها من النصوص مثل ما روي لهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. وأيضا فإن الخلاف في هذا لا يتقرر، بل هي قضية واحدة وفي مال قليل، وقد أعطاهم أبو بكر وعمر من مال الله بقدر الميراث مرات. وإنما يهول هذه القضية أهل الجهل والشر، فقد استخلف علي بعد ذلك، وصارت فدك وغيرها تحت حكمه، وما أعطاها أولاد فاطمة ولا قسم تركة النبي صلى الله عليه وسلم بين الورثة. فهل لا أزال هذه المظلمة على رأيكم؟
يعني أنهم يتهمون أبو بكر وعمر وكذا بأنهم ما أعطوا ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوقهم في فدك وكذا إلى آخره. وقد سبقت هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء لا نورث. فالأنبياء لهم خصوصية، وهو أنهم لا يرث أبناؤهم ولا ورثتهم شيئا، وإنما كل ما يتركه النبي من الأنبياء إنما يرجع إلى الأمة، وهذه خصوصية للأنبياء، حتى لا يقال إن الأنبياء إنما جاءوا لجمع الأموال لأبنائهم ولورثتهم، كما أنهم لا يسألون الناس في الدنيا شيئا، ففي الدنيا لا يسألون الناس مالا، ولهذا النبي لا يأخذ مالا من الناس قط، وما كان عنده من مال مباح حلال له قد جمعه، فإن أولاده وورثته لا يرثون ذلك عنه حتى تنتفي التهمة عن الأنبياء والمرسلين. فلهم الذين يجمعون الأموال، وأموالهم نفسها التي تركوها لا ترجع إلى ورثتهم، إنما يأخذها المسلمون، فلن يأخذوا شيئا أبدا. وحتى ما تركوا من هذا المال الذي هو ملك لهم بلا نزاع، فإن ورثتهم لا يأخذون منه شيئا. فهم يشغبون، يعني يقولون أن أبا بكر وأن عمر وكذا ما أعطوا ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، واختلفوا في هذا. فقال علي رضي الله عنه بعد ذلك: صار أمير المؤمنين، ولو كان علي يرى أن هذا حق له، لماذا ما أخذوا هذا ووزعوه تركة على أولاد فاطمة؟ طب علي ظلم وصار الآن الأمر له، فعلى ما لم يصحح هذا الظلم الذي كان على أبي بكر وكان من أبي بكر وعمر، لماذا؟ فدل هذا على أن علي رضي الله عنه يعلم جيدا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الذي أعلمت به فاطمة رضي الله عنه، يعلم أن بمقتضى هذا الحديث ليس لأحد ميراث في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان يعلم هذا أن فاطمة لها ميراث وكذا لأخذ حق فاطمة وأعطاه لأولاد فاطمة، لكن علي رضي الله عنه لم يفعل ذلك. نعم. يبقى إذن على مذهب الروافض علي أيضا ظلم أولاد فاطمة وهو إمامهم، لأن الواجب على الإنسان أن يصحح الظلم، الواجب على الإنسان أن يصحح الظلم. فلو أن أناسا ظلموا في شيء وأنا صرت قاضيا أو أميرا أو كذا، فإنني أصحح هذه المظلمة لأنني قادر على ذلك. نعم.
قال الرافضي: والخلاف السادس في قتال مانع الزكاة.
ولهذا يقول هذه المسألة لما حصل فنزاع في أول أمر رفع هذا الخلاف، واتفقت الأمة أن الأنبياء أن أولاد الأنبياء لا يرثون في الأنبياء. طيب، لكن عندنا مسائل باقي الخلاف فيها، زي ميراث الجد مع الإخوة وكذا وغير ذلك من المسائل، الخلاف ما رفع فيه، لكن الخلاف هذا رفع، فعلام لا تشغبون بالمسائل التي بقي فيها الخلاف إلى الآن. لماذا عندكم مسألة الميراث من رسول الله، الميراث من رسول الله، مع أن الأمة اتفقت على أنه لا يورث رسول الله صلى الله عليه وسلم للنص القاطع، لكن النبي ما عنده نص في ميراث الجد مع الأخ مع الإخوة، ما عنده في 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 هذا خلاف، وإنما الخلاف بين أهل العلم إلى الآن، والخلاف بين أهل العلم هل الجد الإخوة ترث معه ولا ما ترث معه، هل هو يرث مع الإخوة ولا ما يرث مع الإخوة، الخلاف إلى الآن باقي، لكن ما في خلاف في الأمة أن الأنبياء يرثهم أولادهم، ما في خلاف، الأمة متفقة على هذا. يبقى أولى بكم أن تشغبوا بالمسائل الأخرى، لأن هذه المسائل فيها خلاف باق إلى الآن. أما المسألة الأولى وهي مسألة مراث النبي صلى الله عليه وسلم رفع الخلاف فيه. نعم. إنما كان في الأول لخفاء النص، ظنت فاطمة رضي الله عنها أن لها حقا في أبيها، فلما أعلمت بالنص رجعت. نعم.
قال الرافضي: والخلاف السادس في قتال مانع الزكاة. قاتلهم أبو بكر واجتهد عمر في خلافته فرد السبايا والأموال إليه.
يعني الرافضي، هذا كلام الرافضي. نعم.
واجتهد عمر في خلافته فرد السبايا والأموال إليهم وأطلق المحبوسين. قال: قلنا هذا من الكذب البين، فإن أبا بكر وعمر اتفق على قتالهم كما في الصحيحين، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال أبو بكر: من حقها الزكاة، فقاتلهم بموافقة سائر الصحابة له،
ومنهم على رأسهم عمر رضي الله عنه. يعني بيقول أبو بكر وعمر اختلفوا في مسألة قتال مانع الزكاة، أبو بكر يرى قتال مانع الزكاة، وعمر كأنه لا يرى ذلك، بدليل أنه اجتهد في خلافته فرد السبايا والأموال إليهم وأطلق المحبوسين، كأنه لا يرى القتال، وهذا كذب بين. بل الوارد في الصحيح أن عمر نعم ناقش أبو بكر في هذه المسألة في أول أمر، ناقشه فيها كمناقشة، قال: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وأقنعه أبو بكر رضي الله عنه بهذا القتال، وقال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لمرأة فعرفت أنه الحق. والأمة كلها بلا خلاف اتفقت على قتال مانع الزكاة، فهذا كذب من الروافض، والروافض أكذب الخلق. نعم.
ثم أقر أولئك بالزكاة بعده، وما سبى لهم ذرية ولا حبس منهم أحدا، ولا كان بالمدينة حبس في عهد أبي بكر، فكيف يموت وهم في حبسه؟
نعم، ما كان في حبس أصلا، ما كان في سجن في عهد أبو بكر، فعمر أطلق المحبوسين، هو أصلا ما في محبوسه ولا في سجن أصلا. نعم.
ثم قال الرافضي في الخلاف السابع في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلاف: فمن الناس من قال: وليت علينا فظا غليظا، فيقال: إن جعل مثل هذا خلافا من أبرد الأشياء وأدلها على جهل المتكلم وهواه، فقد طعن بعض الصحابة في تأمير أسامة وأبيه فكان ماذا؟ ثم إن المنكر كان طلح وقد رجع فكان من أشد الناس تعظيما لعمر.
يعني الصحابة ما اختلفوا في تأمير عمر رضي الله عنه، كن طلحة يعني قال كذا، فإن طلحة قال كلمة ثم رجعنا وكان من أشد الناس تعظيما لعمر رضي الله عنه. نعم.
وقوله الخلاف الثامن الشورى، واتفقوا بعد الاختلاف على عثمان. قال شيخ الإسلام: قلنا وهذا من الكذب الذي هو من هجيركم، فما اختلف أحد في بيعة
هجيراكم. نعم.
الذي هو من هجيراكم،
يعني من هديانكم يعني ومن باطلكم. نعم.
فما اختلف أحد في بيعة عثمان، وقد بقي عبد الرحمن يشاور الناس 3 أيام، وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان، ولو اختلفوا لنقل كما نقل قول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير يوم السقيفة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان.
نعم، الصحابة ما اختلفوا في تأمير عثمان رضي الله عنه، ما اختلف في تأمير عثمان، ولما اختار عبد الرحمن بن عوف عثمان رضي الله عنه الجميع اتفق على ذلك وقال سمعا وطاعة. ومن هنا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، وقد قال بعض السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أضرب المهاجرين والأنصار. ولا قال علي رضي الله عنه أنا أفضل من عثمان فأصلا، لكن الأمر علي بن عوف كله قد اتفق على عثمان رضي الله عنه، لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان. نعم.
قال الرافضي: ووقعت اختلافات كثيرة، منها رد عثمان الحكم إلى المدينة
الحكم،
منها رد عثمان الحكم إلى المدينة. قلنا: مثل هذا إن جعلته خلافا فاجعل كل حكم حكم به خليفة وخالفه غيره خلافا فهو شيء لا ينحصر. قال: ومنها تزويجه مروان بابنته وإعطاؤه خمس غنائم إفريقية وهي 100,000 دينار. قال: قلنا: وأي شيء من الاختلاف في تزويجه بابنته، ومن الذي نقل أنه أعطاه هذا المال؟ ونحن لا ننكر أن عثمان كان يحب أقاربه ويصلهم ويعطيهم، وقد ولى علي أقاربه وشيعته وأعطاه، وقاتل باجتهاده، وجرت أمور صعبة، وكلاهما من أهل الجنة وليس بمعصومين، وما فعلاه فمن مسائل الاجتهاد والخلاف.
يعني عثمان رضي الله عنه لم يحابي أحد من أقاربه، كونه كان يصل أقاربه وكذا هذا لا إشكال في ذلك، وعلي رضي الله عنه أيضا ولى أقاربه وشيعته وأعطاه، فإذا كنتم تطعنون في عثمان بسبب هذا فطعنوا في علي رضي الله عنه من باب أول، بل علي رضي الله عنه قاتل معاوية واجتهد في هذا وجرت أمور صعبة بسبب هذا، وعثمان لم يحصل منه هذا رضي الله عنه، فإن كنتم طاعنين في عثمان فطعنوا في علي من باب أول، لكن كلاهما مجتهد وهما من أهل الجنة وليس بمعصومين. نعم.
وقال الرافضي: ومنها إيواؤه ابن أبي صرح بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. قال: قلنا: الذي أهدر دمه هو الذي حقن دمه وعفى عنه بشفاعة عثمان، فلا ملام إذن، وقد كان هاجر وكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمه، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بايع عبد الله، فأعرض عنه 2 أو 3 ثم بايعه، ثم قال: أما كان منكم رجل رشيد ينظر إلي وقد أعرضت عن هذا فيضرب عنقه؟ فقال رجل من الأنصار: هلا أومضت إلي؟ فقال: ما ينبغي للنبي أن يكون له خائنة الأعين، ثم إنه حسن إسلامه ولم يؤثر عنه بعدها إلا الخير، وكان محمود النقيبة في مغازيه، وقد كان غيره أشد عداوة كصفوان وأبي سفيان. وقال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير على تطيب القلوب والله غفور رحيم.
يعني هم يقولون، يتهمون عثمان بأنه آوى ابن أبي صرح وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وفعلا النبي أهدر دمه، لكن هذا ليس نهاية أمر ابن أبي صرح، بل إن عثمان رضي الله عنه شفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بيعه النبي، وبعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. فعلى ما تبصرون هذا سبحان الله يا أخواني، الكذب والأغراض الفاسدة والحقد وعدم الإنصاف يحمل الإنسان على كل هذه الخصال اللئيمة الذميمة. يعني أنتم أخذتم شطرا وهو أن النبي أهدر دما، ولم تأخذوا الشطر الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه وأنه قد حسن إسلامه، وكون عثمان رضي الله عنه يشفع لابن أبي صرح كما شفعت أم هانئ أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. عادي أم هانئ تشفع في رجل، عثمان يشفع لرجل، والله عز وجل غالب على أمره، والله يسبب الأسباب. فابن أبي صرح هذا يقول شيخ الإسلام حسن إسلامه ولم يؤثر عنه بعدها إلا الخير، وكان محمودا نقيبا في مغازيه. فعلام لا تنقلون هذا، اللي بيقرأ طبعا وهو جاهل يا أخواني يقولون يعني آوى رجلا أهدر النبي دمه وفقط، يبقى إذن هذه ملامة على عثمان رضي الله عنه أن يفعل ذلك، لكن لم ينقلوا بقية المسألة وهو أن النبي عفى عنه صلى الله عليه وسلم. فلماذا ينقلون إهدار النبي دمه ولا ينقلون عفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ كل هذا من باب الطعن في عثمان. والله يا أخواني لو أراد الروافض تفضيل عثمان على علي لذكروا 1000 حيثية في هذا، لو أرادوا، ولو أرادوا الطعن في علي لو كانوا قد أخذوا على عثمان 100 لأخذوا على علي 200، لو أرادوا. لكن هكذا الظالم الباغي يكتم الفضائل وينشر المعايب، بل ما يراه معايب. هكذا تلك نفوس خسيسة، هذه نفوس خسيسة لا تقع إلا على القاذورات، كما قال الرجل في عثمان رضي الله عنه لما أتى ابن عمر وقيل له أن ابن عمر هذا رجل من قريش وكذا ومن علمائه، فلما أتى وقف على رأسه قال يا ابن عمر إن سائلك فاصدقني في هذا، هل تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم. قال هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أن عثمان لم يبيع بيعة الرضوان؟ قال نعم. شوف يا أخواني مرتبينها، ده اللي انتم بتقرؤوا على الصفحات يا أخواني، ده بضاعة الصفحات، خلاص دي البضاعة، هذه بضاعة الصفحات. سبيل بالصفحة عثمان لم يشهد بدرا، ايه اللي بالصفحة؟ لماذا عثمان فر يوم أحد؟ فكان ماذا؟ عثمان لم يبيع بيعة الرضوان، لماذا؟ ايه اللي بالصفحة بقى؟ عثمان من أهل الجنة، عثمان في الجنة، قال النبي عثمان في الجنة. ايه اللي بالصفحة؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اقلب الصفحة. كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، اقلب الصفحة. ذاك رجل تستحمل ملائكة، اقلب يا رجل. لا يحول بينك وبين هذه الفضائل حقد قلبك وطمس بصيرتك، هذه نفوس خسيسة. ولو كانت مصلية لله، ولو كانت رافعة لواء الجهاد، ولو كانت ما كانت، إن خسة النفس مذمومة في البشرية عموما، كان الرجل كافرا أو كان الرجل مسلما، خسة النفس هذه وطمس هذه الحقائق ليست من الصفات المحمودة أبدا. وإن الإنسان لا يحمد على إنصافه حتى ولو كان ما كان. فقال له ابن عمر أما أنه لم يشهد بدرا فإنه كان مشغولا بابنة رسول الله بتمريضها، وقد أسهم له رسول الله. طيب أكمل، يلا أكمل، قل لم يشهد بدرا لأنه كان منشغلا بابنة رسول الله وقد أسهم له رسول الله، قل هذا، لكن لم يشهد بدرا، لأنه لو قال الأخرى فقد برر الأولى، إذا لا تصلح طعنا، لا تصلح طعنا. الأمر الثاني، فر يوم أحد كغير من صحابة رسول الله، بعضهم فر فقال فعفى الله عنهم، فقال تعالى ولقد عفى عنه، الله عفى، أنت ما تعفو؟ قل أكمل، قل فعفى الله عنه، إذا لن تبقى مؤاخذة. وأما الأمر الثالث فإنه لم يشهد بيعة الرضوان لأنه كان في مكة، بل بيعة الرضوان من أجله هو، ثم قال له لكن النبي صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان، فقال هذه يد عثمان، أفطر يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أفضل أم يد عثمان لنفسه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه يد عثمان، تخيل أن النبي يقيم يده مقام يد عثمان ويقول هذه يد عثمان، هل أكملت هذا؟ قال ثم قال الراوي ثم قال ابن عمر له فامضي، خلاص يعني خذ هذا الجواب وامضي، لكن لا يرجعون. نعم.
قال الرافضي الخلاف التاسع في زمن علي بعد الاتفاق عليه، فخرج طلحة والزبير، ثم الخلاف بينه وبين معاوية، وحرب صفين، وغدر عمرو بأبي موسى الأشعري، ثم خلاف المارقين. وبالجملة كان علي على الحق والحق معه، وظهر في زمانه الخوارج عليه مثل الأشعث بن قيس ومسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصن الطائي السنبسي، وظهر في زمانه الغلاة كعبد الله بن سبأ، ومن الفرقتين ابتدأت البدع والضلال. قال فنقول أيضا وبالجملة فكان الثلاثة قبله على الحق والحق معهم، وإلا فتخصيص علي بذلك دعوى بلا برهان. وقوله وقع الاختلاف عليه بعد الاتفاق، فمن المعلوم أن كثيرا من المسلمين ما بايعوه كالشاميين برمتهم وطائفة من أهل المدينة وكثير من المصريين وأهل المغرب وغير ذلك، ثم تعرض بالطعن على طلحة وذويه من غير أن يذكر لهم عذرا ولا رجوعا، وأهل العلم يعلمون أنهم لم يقصدوا حرب علي ولا علي قصد
يعني
حربه.
قول الروافض، قال الرافض بأن الناس اتفقوا على علي رضي الله عنه، هذا لم يقع. يقول فمن المعلوم أن كثير من المسلمين ما بيعوا كالشاميين برمتهم وطائف من أهل المدينة وكثير من المصريين وأهل المغرب. نعم.
وأهل العلم يعلمون أنهم لم يقصدوا حرب علي ولا علي قصد حربهم.
طلحة والزبير، هم ذكروا ما كان من طلحة والزبير في أول الأمر، ولم يذكروا ما كان في آخر الأمر. ثم هل طلحة خرج يقاتل عليا والزبير وعائشة؟ أبدا، لما خرجوا يفصلوا بين الناس وحقنوا الدماء، فوقعت هذه الحرب من غير اختيار منهم. نعم.
لكن وقع القتال بغتة، فإنهم تعاتبوا واتفقوا هم وعلي على المصلحة وإقامة الحد على قتلة عثمان، فتواطأت القتلة على إقامة الفتنة إذن كما أقاموها أولا، فحملوا على طلحة والزبير.
يعني اتفقوا مع علي خلاص يقام الحد على قتلة عثمان وكذا، وباتوا في ليلة في خير ليلة، فأتى هؤلاء المنافقون وأولئك القتلة وكذا، فأحدثوا الفتنة ليلا وأحدثوا القتال ليلا، فظن كل معسكر أن الآخر إنما باغته، فوقع القتال من غير اختيار، فتنة. نعم.
فحملوا على طلحة والزبير وعسكرهما، فحملوا دفعا للصائل، فأشعر القتلة عليا أنهما حمل عليه، فحمل علي دفعا عن نفسه، فكان كل منهم قصده دفع الصيال
لا الابتداء بالقتال. يعني أن علي رضي الله عنه قاتل دفعا عن نفسه، لأن قتلت عثمان قتل علي هكذا قتلك طلحة والزبير، فقام يدفع عن نفسه، وطلحة والزبير وكذا قام يدفعان عن أنفسهما، ظنوا أن علي هو الذي يقاتل، كل منهم ظن أن الآخر هو الذي بدأ بالقتال، وأنه فقط يدفع الصائل لا أنه يبتدئ القتال، فما غدر بعضهم ببعض ولا أرادوا القتال. نعم.
ولكن الرافضة بهائم، فلا في النقل يصدقون ولا للصدق يقبلون، أتباع كل ناعق يعادون سادة الصحابة ويوالون أعداء الإسلام والتتار ويستعينون بهم على أذية أهل السنة وعامتهم، ولهم اليد الطولة.
صدق شيخ الإسلام وصدق أئمة السنة، يقول شيخ الإسلام ولكن الرافضة بهائم، أو ده الكلام الصحيح، وهذا الكلام اللي يقبل اللي لا يقبل مفاصلة، كلام الذي ينبغي أن يعلمه أبناؤنا الصغار بعد نطقهم بلا إله إلا الله وتعليمهم أين الله وكذا، أعلمهم هذا، قل يا ولدي الرافضة بهائم، علمهم حتى لا يقع فيما وقع فيه الكبار اللي بيقولوا الآن التقارب مع الشيعة، واللي بيقولوا الآن ما في خلاف مع الشيعة، إنما هذا خلاف فرعي. أما قال هذا الإخوان المفسدون، أما قال هذا طوائف الطوائف، أما كان هذا من الجماعات الإسلامية زعموا اللي بيدعون إلى التقارب مع هذه مع الروافض بزعم أنه ليس بيننا وبينهم خلاف جوهري وحقيقي، بل يقولون الشيعة مذهب خامس. مذهب خامس فين؟ فين المذهب الخامس هذا أصلا؟ فين المذهب؟ يعني على غرار أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والشيعة، قاتلكم الله، قاتلكم الله. فهؤلاء ما سبوا الصحابة ولا خرجوا عن أصول المسلمين ولا خالفوا نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشيعة الروافض هؤلاء فقد أحدثوا مذهبا لا يمت الإسلام بصلة، مرجعية الفقهاء الأربعة إلى ماذا؟ إلى قال الله قال الرسول، كما جاء في دواوين الإسلام البخاري ودواوين الإسلام المعروفة. وأما هؤلاء، أما هؤلاء طبعا إحنا نقول في الجملة يعني الأحاديث البخاري وكذا، وإلا أبو حنيفة يسبق البخاري، لكن الأحاديث التي جمعها هؤلاء كان عمدة رجوع هؤلاء الأربعة. أما هؤلاء يرجعون إلى ماذا؟ ما عندهم ولا ديوان واحد من دواوين الإسلام، ليس عند الروافض قاطبة البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا ابن كثير ولا ابن جرير، فكيف يكون مذهبا خامسا؟ من أين هل قال من قال هذا الكلام؟ هل سأل نفسه من أين تأخذ الروافض مذهبها؟ منين أخذت الروافض مذهبها حتى تكون مذهبا خامسا؟ منين؟ منين؟ من أي كتاب؟ من أي كتاب؟ من أي نص نبوي؟ ما يصح عندهم نص ولا رجعوا إلى ديوان من ديوان المسلمين حتى نقول مذهب خامس، مذهب خامس، سبحان الله. ثم إن الأئمة الأربعة كلهم صح عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهل قال أصحاب المذهب الخامس عندكم إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ أقاموا دينهم على الكذب. الرافضة بهائم، وشيخ الإسلام ما قال كلب هائم، إنما قال الرافضة بهائم. فإن البهيمة هي التي لا تعرف شيئا، بهيمة لا تفقه شيئا، والروافض بهائم لا يفقهون شيئا. هو ده المذهب، ده المذهب في الروافض، وهذا القول في الروافض. الرافضة بهائم، مش الرافضة مذهب خامس. فلابد أن يعلم هذا أبناؤنا حتى لا يغتر أبناؤنا بضلالات الكبار هؤلاء اللي بيزعمونهم علماء، يزعمونهم علماء ويزعمون أنهم يحاربون التطرف والإرهاب، سبحان الله العظيم. بل نقول الروافض أشد من الدواعش آلاف المرات. فإذا كان العالم يتفق على قتال الدواعش، فعلى ما لا يتفق على قتال الروافض وتحذير من الروافض، وأن الروافض هؤلاء أساس الإرهاب، لأن ضلال هؤلاء الروافض يرجع إلى أزمان مبكرة، فلقد حرقهم علي رضي الله عنه الشيعة الذين غلوا فيه حتى أله، فقد حرقهم علي رضي الله عنه. وما أنكر الصحابة رضوان الله عليهم قتل الشيعة، وإن كان الصحابة يرضون أن يقتلهم علي لا أن يحرقهم علي، صفة قتل بس، صفة قتل. قال ابن عباس علي رضي الله عنه: أما أنا لو كنت لحرقت لقتلتهم ولما حرقتهم. يعني ما قال لا تقتلهم، وإنما قال لا تحرقهم، وإنما قتلهم لا نختلف فيه. فالصحابة لم يختلفوا في قتالها في قتل هؤلاء، لم يختلف الصحابة رضوان الله عليهم. صدق شيخ الإسلام ورحم الله أئمة الإسلام، فإنهم لا يضعون منهجا مميعا ولا يضعون منهجا يترك الناس في عماية، إنما كلمات واضحة. الرافضة بهائم خلاص، الجهمية كفار خلاص، كلمات واضحة واضحة. الأشاعرة ضلال، معتزلة ضلال، أهل السنة هم على الحق، من عدا أهل السنة على الباطل، كلمة ونصف ما بها كلام. لكن يجي يقول لك النهاردة إيه؟ كما تسمع من المشايخ الذين يزعمون السلفية يقولون على ما نختلف إخواني وسلفي وتبليغي، ألسنا نشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله؟ سبحان الله العظيم. وليس الجهمية يشهدون لا إله الله وأن محمد رسول الله؟ وليس المعتزلة يشهدون هذا؟ وأليس الصوفية يشهدون هذا؟ وأليس الروافض يشهدون هذا؟ تعال الروافض إذا بالعمرة والحج كده يعني يضجون بأصواتهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وهكذا، هكذا الروافض ما عندهم الهدي اللهم صل على محمد وهكذا. إذن هم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن على ما الاختلاف؟ وآله إيه؟ وآله فقط إيه نعم وآله، بس الصحابة لا يقصدونها لأن أظن أن هذا مسموع منه، لكن ما يقولون أجمعين، ما يقولون أجمعين. فالشاهد يعني من هذا أنهم لا يختلفون، يقولون نشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكل الطائف تقول هذا. فلا بد من وضع المنهج الواضح حتى يكون الناس على بينة، باختصار كده، باختصار، باختصار بسيط واضح، حتى يعلم الأمة، تعلم الأمة هذا. تقول الطوائف هذه كلها على ضلال، جميع الجماعات على ضلال وانحراف، ما في جماعة على استقامة، ولو عندها جزئية استقامة فهذا لا يشفع لها، لأن الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى لابد أن يتربى الشباب على هذا. كلمة ونصف، كلمة ونصف، جميع الجماعات ضالة منحرفة خلاص، لا فرق بقى، أي جماعة ضالة ومنحرفة. زي التبليغ اللي أمس لما كان جالس معنا ويقول لك انتوا ما احنا بنسمع من التبليغ اللي انتوا بتقولوه، ما هم بيقولوا نفس اللي بتقولوه. قلنا لهم لا، احنا بنقول، احنا بنقول التبليغ ضلال. انت سمعت منهم ان التبليغ ضلال؟ احنا بنقول التبليغ ضلال، ضلال، اهل ضلال. انت سمعت منهم ان هم بيقولوا اهل ضلال؟ ده اللي احنا بنقوله. ايه اللي انت بتسمع منا ما تسمع منهم؟ فكذب سبحان الله يكذبون حتى في المجالس. نعم. فالرافضة يقول ولكن الرافضة بهائم، فلا في النقل يصدقون ولا للصدق يقبلون. لا هم إذا نقلوا نقلوا نقل صادق، ولا هم إذا وصلهم الصدق قبلوا قبول مذعن وقبول مستسلم، وإنما لا يقبلون شيئا من هذا. أتباع كل ناعق يعادون سادة الصحابة ويولون أعداء الإسلام والتتار. ولهذا في معتقدات الروافض بأن دم السني هذا أنجس من دم اليهود والنصران، ولهذا الروافض لا يقاتلون إلا أهل السنة، وهم خونة دائما أبدا وسيبقون، وسيبقون. لا نقول هم كاليهود في هذه الأمة، بل هم يهود أصلا، أسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي ووضع معتقد اليهود لهم، وهم يسيرون عليه إلى الآن، ما هم بمسلمين. نعم. اللي هو ايه؟ لا، وده في عيب خلقة، ده مش عيب خلقة. وقال لي رأسهم زي كذا وبطنهم زي كذا، قال بهائم زي ما الله قال كالكلب، مثله كمثل كذا ومثله كمثل الحمار، فهو لا حمر مستنفرة. لا لا لا، هذا نعم الصفات في عدم الفهم، ما لا إشكال. لكن شيخ الإسلام يقول رأسه كذا وبطنه كذا ورجله كذا؟ لا. نعم.
ولهم اليد الطولى في خراب العراق وغيرها، كما فعل ابن العلقمي الوزير وكاتبه لاكو وقوى عزمه حتى وطئ البلاد وأباد العباد.
شوف سبحان الله، بينما كان ابن العلقمي هذا، شوف لما كان في وزير في الدولة، ولما كان وهو يخاطب التتار، أيوة تمام، ضعف المسلمون الآن، تعالوا ادخلوا عملوا، وكاتبه لاكو وقوى عزمه حتى وطئ البلاد وأباد العباد، وهو يتولى أمر المسلمين ومع ذلك يخاطبه. ولهذا يا أخواني المعارك اللي ترونها بين إيران وأمريكا والكلام ده كله، كل هذا يا أخواني، وإيران تقف مع حماس وتقول مش عارف إيه، وحماس تزور إيران واخد بالك، ويقول خالد مشعل بأن الخميني الأب الروحي لدعوتنا وغير ذلك، كل هذا سبحان الله العظيم مسألة إظهار العداء بين إيران وبين أمريكا وبينه وبينه وبين الأخير هذا أبدا. دول كلهم شوفوا وحسن نصر الله وبشار كل هؤلاء يا أخوان الطوائف وحدة يتفقون على ضرب الإسلام والمسلمين وأهل السنة والجماعة. ولهذا شوف شوف معمر القذافي وشوف بشار الأسد. معمر القذافي خلصوا عليه في أديه وبشار شوف أديه إلى الآن بشار إلى الآن بشار وإنما القذافي ما فيش في لحظة. فلماذا ما حصل الدخول مثل ما حصل الدخول يعني على قاعدتهم هم وبحسب لكن أبدا. فين حسن نصر الله؟ فين إيران؟ لماذا لم تحارب إيران؟ ولماذا لم تحارب إيران اليهود؟ ولماذا لم يحارب البغدادي اليهود؟ ولماذا لم يحارب بيت المقدس اليهود؟ لماذا؟ جنبكم إسرائيل حاربوها. طيب تعالى يا بغداد من ناحيتك وانت يا بيت المقدس من هنا وإيران تجي لكم من هنا ويلا حاربوا اليهود. أبدا. إنما هم صناعة يهودية أصلا كل هؤلاء صناعة يهودية صناعة يهودية صناعة عداء عالمي. فلا تغتروا يا أخواني بالنشرات والأخبار والنظام هذا اللي بيظهر لكم عداء بين هؤلاء أو كذا. كل هذا اتفاق من أهل الباطل جميعا على الإسلام وأهل السنة. لأن المارد الذي يهدد إيران ويهدد الشيعة ويهدد أمريكا ويهدد هؤلاء هو مارد الإسلام. الإسلام أهل السنة هم الذين يعادون في كل مكان ولهذا يقتلون في كل مكان. نعم مين يقول ايه؟ سبحان الله. يعني بيدعو للتعاون مع ايران مع انهم يظهرون على العداء ليه؟ صحيح. نعم الله المستعان.
واجرى السيولة من الدماء وسبى الحريم والعلويات والعباسيات ونشأ في الكفر والشرك أطفال المسلمين فهم خبيئة سوء للإسلام وأهله.
الروافض يقول شيخ الإسلام فهم خبيئة سوء للإسلام وأهله. يعظمون الملاحدة وغلاة الرافضة ويبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم كما قال تعالى ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فكيف الحيلة في من يحتج علينا بالكذب المحض ولا يقبل من المنقولات إلا ما وافق هواه جهلا بمعرفة الأسانيد وصناعة الحديث. فإذا قال قائلهم قولا من الصدق أو الكذب لا يطالبونه بحجته من الكتاب والسنة ولا يلتفتون إلى ما يعارضه أصلا. وإذا خطبهم المخالف واحتج عليهم بالسنة الثابتة كذبوها هوا وعنادا أو بالآيات حرفوها. فإن قوي نفسه وخافوا منه أدنى خوف قالوا صدقت والحق ما قلت. وبهذا ندين الله تعالى وتبرأ من الإمامية في الحال. فمن الذي ينتصف من هؤلاء المنافقين في المناظرة وهم الذين قد أصلوا لهم ثلاثة أصول؟ نعم أحدها أن أئمتهم معصومون، والثاني أن كل ما ينقلونه فإنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث أن إجماع العطرة حجة يعني أهل البيت وهؤلاء هم العطرة فصاروا بهذا لا يخرجون إلى دليل ولا تعليل. فسلبوا خاصية التفقه والتحقيق وعدموا العلم والتوفيق. الله أكبر. فسلبوا خاصية التفقه والتحقيق لأنهم ما عندهم أخبار ثابتة وعدموا العلم والتوفيق. فلا تجدهم ينفردون بمسألة في دينهم إلا وعمدتهم فيها على هذه الأصول الثلاثة المردودة بالكتاب والسنة والعقل وإجماع الطوائف سواهم. وبالجملة نقول يا أخواني هؤلاء أصلا ليسوا على دين المسلمين إنما وضعوا دينا جديدا. هؤلاء وضعوا دينا جديدا. هذا الدين هو الحقيقة من وضع عبد الله بن سبأ اليهود. يعني الجهمية اللي كفرتهم الأمة عمدوا إلى النصوص القرآن والسنة وكذا، ولكنهم فهموا الفهم الباطل. الخوارج عمدوا إلى القرآن والسنة وكذا، لكن فهموها الفهم ليه الباطل. جميع الطوائف عدا الرافضة إنما ضلوا من جهة التأويل الفاسد، أما الروافض فمن جهة التأويل ومن جهة وضع الدليل، فهم لا يرجعون إلى دواوين المسلمين ولا يرجعون إلى كتب المسلمين. القرآن عند الرافض محرف، ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل قال ذلك الجميع أم اعتقد الجميع أن هذا القرآن هو الذي نزل على محمد؟ الروافض ما يرجعون إلى السنة، لكن وضعوا أقوال أئمتهم كما يقولون وكذبوا على الأئمة، لكن الخوارج والجميع رجعوا إلى السنة، لكن بفهم من؟ بفهمهم هم لا بفهم السلف. ولهذا يقول شيخ الإسلام بين مفرقا بين الخوارج والروافض بأن الخوارج إنما أوتوا من قبل التأويل الفاسد، نظروا إلى النصوص ولكن تأولوا التأويل الفاسد، أما الروافض هؤلاء كذب أصلا، ما رجعوا النصوص ولا إلى شيء من هذا، ولا إلى شيء من هذا. لهذا فكلام أهل السنة والجماعة في الخوارج معروف، فجماهيرهم على عدم تكفيرهم وإن كان رواية وردت عنهم بتكفيرهم، كذلك أيضا الجهمية اتفقوا على تكفيرهم، لكن أعيان هؤلاء يحتاجون إلى إقامة حجج حتى تعين واحد من هؤلاء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. ليه؟ لأن هؤلاء يرجعون إلى القرآن، يرجعون إلى سنة، ما يخالفون في هذا، وإنما أوتوا من قبل التأويل الفاسد. فصدق شيخ الإسلام رحمه الله، ولقد وصف هؤلاء، ويليت بعض الإخوة يجمع لنا الأوصاف الخاصة في الروافض من لسان شيخ الإسلام، زي مثلا كأن الله خلق الكذب وكذا وأسلم عليهم الروافض، لكن الرافضة بهائم، يوم يضع عبارات شيخ الإسلام في هذا حتى تبقى هذه العبارات أوصافا على مر الزمان. طب نكتفي بهذا القدر.